أن العدل الإلهي يفرق بين العاصين وبين المطيعين، ثم تقول: إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها، وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته. هنا تقسم على الله سبحانه وتعالى بالقدرة التي قدرها. ما هذه القدرة؟ ما هذه القدرة التي قدرها الله سبحانه وتعالى؟ هذه القدرة التي قدرها من أعظم صفاته، ولذلك يوصف الله سبحانه وتعالى بصفتي العلم والقدرة. وأنت تقسم على الله تبارك وتعالى بتلك القدرة التي قدرها الله سبحانه وتعالى، وتقسم بالقضية التي حتمتها، وهي الأحكام العادلة الإلهية الحتمية التي غلب بها كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى التمام، ونسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
إيران بلد المحبة والسلام، مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم:
موسيقى.
الذهب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر. ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء من برنامج أناشيد مختارة. نبدأ لقاءنا بالاستماع إلى المناجات التالية.
يا إلهي تمس عطفك ودري ما تبخل علي وابن دمت ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي يا الهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمت ودري ما ترجع ايدي عينك التحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاك ذنوب طاحت عينك التحرسني بيها وبحنانك روح فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاك ذنوب طاحت الذنب كلش كبير وانت تغفر يا قدير احفظني من شر البلية وادري ما ترجع ايدي يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي ابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عبدك وجيتك أطيع أجل همي يا مطيع روحي ملكك مو إلي وادري ما ترجع إيدي يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
يقول الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: اعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك وتكفل لإجابتك وأمرك أن تسأله ليعطيك وهو رحيم كريم لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه إلى أن يقول: ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما أذن فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب خزائنه. مستمعينا مستمعاتنا، إليكم الأنشودة التالية حول الشعب الفلسطيني ونضاله وكفاحه مع العدو الصهيوني.
وطرقت باب أمتي وكانت نائمة وبقيت وحدي وأمتي تحلم.
دخلوا وأمتي تحلم، قالوا ارحل ارحل، جند أتوا من بعيد
دخلوا بيتي
قتلوا ولدي
قتلوا ولدي
اغتصبوا امرأتي
اغتصبوا امرأتي
قالوا
أخي. جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا، فجرت حسامك من غمده فليس له بعد أن يغمدى. أخي أيها المسلم الأبي، أرى اليوم موعدنا للغدا. أخي قم إلى قبلة المشرقين لنحمي الكنيسة والمسجد، فلسطين يفدي حماك الشباب وجل الفدائي والمفتدى، فلسطين تحميك منا الصدور، فإما الحياة وإما الردى. تحية لكم من جديد مستمعينا الأحبة، ومسك ختام لقائنا لهذا اليوم الأنشودة التالية في الثناء لله تبارك وتعالى. نتمنى أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم ضمن هذا البرنامج أناشيد مختارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم. أنسي وانصرني على شر نفسي،
اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي، جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي،
منك علي
وجنبني بؤس يأسي،
وجنبني بؤس يأسي.
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم،
اجعل صدري للغيظ كاظم،
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن.
الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. إن معالجة قضية العمل في سبيل الله ليست قضية بسيطة، فهي من القضايا التي تتطلب تنوعا في الأساليب، وذلك لتنوع اتجاهاتها واختلاف مشاكلها حسب اختلاف المراحل التي تمر بها. وقضية الطريق في كل عمل كموضوع العمل نفسه من حيث ارتباطها بالهدف، فقد تؤثر أخطاء الطريق التي يقع فيها العاملون على طبيعة العمل نفسه، وقد تنحرف به إلى غير قصده وتتجه به بعيدا عن هدفه إذا انحرفت الخطى أثناء الطريق. وعلى هدى هذه الفكرة كان لنا هذا البحث حول أسلوب الدعوة في القرآن الكريم الذي يرسم للدعاة إلى الله الخط الإسلامي الأصيل الذي يجب أن يسير عليه الداعية في حياته العملية من أجل الرسالة، ويمهد الطريق للتجارب الحية التي عاشها الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده، حتى تتحول في تفكير المسلمين العاملين إلى مخطط عملي يشير إلى الطريق في خطى الطليعة الرسالية، لترتبط الحلقات في أسلوب العمل كما تترابط في فكرة العمل نفسه. وقضية الأسلوب في الدعوة إلى الله عز وجل لا تزال تفرض نفسها على مسيرة العمل الإسلامي في نطاقه الفردي والاجتماعي، وذلك من خلال المتغيرات السياسية والفكرية والاجتماعية التي تواجه الساحة الإسلامية، الأمر الذي يجعل الداعية المسلم يشعر بالحاجة إلى تسخير كل طاقاته الفكرية لمعرفة كيفية التعامل مع الواقع بأساليب جديدة تنسجم مع مستوى التفكير فيه، وذلك لأن للأسلوب الدور الكبير في نجاح الفكرة وفشلها من حيث انسجامه مع المؤثرات التي تسيطر على ميدان الساحة وتجسيده لأصالة الفكرة. لهذا كان تأكيد القرآن الكريم على أن يستمد الداعية أسلوبه من واقع التفكير الإسلامي ونظراته إلى الكون والحياة وخصائصه المميزة في مرونة الحركة وحيويتها التي تأخذ لكل موقف عدته وتعمل على أن تواجه الواقع بمقتضياته ومناسباته الواقعية انطلاقا من مفهوم الحكمة الذي دعا إليه القرآن في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا المفهوم يلتقي بالمفهوم البلاغي الكلامي الذي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فيعطي لكل حالة مقتضاها ويضع كل كلام في موقعه من الواقع، فتتغير الأساليب تبعا لتغير المقتضيات وتتنوع المقتضيات تبعا لتغير الواقع. قد نلتقي في حياتنا العامة إنسانا يعرض قضية أو فكرة أو ينقل حادثة من الحوادث فلا يجد منا قبولا لما يعرضه أو ينقله، بل قد يجد العكس، الرفض والمعارضة. وقد نلتقي بهذه القضية أو الفكرة في حديث إنسان آخر دون زيادة أو نقصان، فنقبل عليها في طمأنينة وراحة، وربما نشاهد بستانا يحوي في أرضه شتى الألوان والأصناف من الأشجار والأزهار فلا نستمتع به ولا ننجذب إليه، وإنما نمر به مرورا عاديا كما يمر الإنسان بأي منظر عادي، ولكننا قد نمر ببستان آخر لا يختلف عن البستان الأول في طبيعة ما يحويه، فيستلفت نظرنا ويستوقفنا لنحس بجماله المتجسد في جميع جوانبه. قد يلتقي الإنسان بالكثير من هذه النماذج في حياته فيحس بإحساس مختلف مع كل واحد منها، الأمر الذي يدعوه إلى التساؤل عن منشأ ذلك الاختلاف، إن في قبول الحادثة المنقولة أو رفضها، وإن في الانجذاب إلى جمال البستان أو عدمه. فالفكرة نفس الفكرة والحادثة نفس الحادثة في جمالها وقبحها، والمنظر نفس المنظر في حسنه أو رداءته، فما هو مصدر ذلك الاختلاف إذن؟ إنه الأسلوب، فهو الذي يجعلنا نتقبل الفكرة من شخص ونرفضها من آخر. فالأول عرف كيف ينفذ إلى الوتر الحساس الذي ضرب عليه، وأدرك مواطن الضعف ومواطن القوة في حياة الآخرين الذين يستمعون إليه، فاستغلها في الوصول إلى هدفه وغايته، بينما جهل الشخص الثاني ذلك كله وانطلق في وضع معاكس يسيء إلى الفكرة التي ينقلها أو يعرضها لأنه بعيد عن جوها وخطها العام. وفي البستان رأينا الذوق الجمالي يفرض نوعا من التنسيق والتنظيم يحبب المنظر إلى النفس ويجذبها إليه، بينما افتقدنا ذلك في المكان الآخر لفقدان الذوق الجمالي لديه. إننا هنا في كل من الموقعين والحالتين نلتقي بالأسلوب، ولكنه أسلوب مختلف، فنراه جميلا في أحدهما وقبيحا في الآخر. انطلاقا من هذه الصورة ندرك صلة الأسلوب بحياتنا، فهو لازمة من لوازمها التي لا تنفصل عنها بل تسير معها في كل مجال حتى النهاية، وهو لذلك يتحكم فيها كما تتحكم الضرورات بنا في مختلف مراحل الحياة، الأمر الذي يخولنا لأن نتلمس الأسلوب في كل وجه من وجوه حياتنا من البداية وحتى النهاية. فبداية الحياة تخضع لأسلوب خاص في وجودها وطريقة منظمة تتنوع حسب تنوع الأنواع والأجناس، فهي في الحيوان غيرها في النبات، فلكل نوع أسلوب خاص وطريقة معينة في بداية حياته كما في نهايتها. وهكذا بعد أن أظهرنا صلة الأسلوب الوثيقة بالحياة باعتباره يمثل الإطار لوجودها، فمن الطبيعي أن يؤثر على الصورة العامة لها، لأنه يمكن أن يعطي الفكرة لونا قاتما بشعا أو أن يكسبها نصاعة وإشراقا. والدعوة إلى الله عز وجل إحدى الحقائق والقضايا التي تعيش في حياتنا فتشغل تفكيرنا وتهز وجداننا من أجل أن تأخذ مركزها الطبيعي اللائق بها في واقعنا الذي نعيشه. فلا بد إذن لهذه الدعوة من أسلوب تتمثل فيه ليعبر عنها ويميزها ويبلور شخصيتها، إلى جانب الدعوات الأخرى التي تملك شخصيات معينة. هذا هو السبب الذي يفرض علينا البحث حول أسلوب الدعوة وحول الخط العام لهذا الأسلوب وحول النماذج التطبيقية التي تتمثل فيها روحه وتتجلى معها أصالته ومرونته. أما لماذا كان القرآن الكريم هو المصدر الذي نحاول أن نتلمس في آياته وتعاليمه هذا الأسلوب، فلأننا في محاولة الرجوع إلى المصادر الصافية التي لم يعلق بها التغيير والانحراف والتحريف، ولا نجد أصفى من القرآن مصدرا نتلمس فيه حقيقة الإسلام وخطوطه العامة من البداية إلى النهاية. هذا بالإضافة إلى أنه يعتبر كتاب الدعوة الشامل الذي نجد فيه كل آفاقها وأهدافها العامة. وعلى ضوء هذا فدوافع البحث عن هذا الأسلوب وخصائصه كانت من أجل الواقع العملي لفهمه والانطلاق نحوه من أجل تغييره والعودة به إلى المصادر الأولى النقية الصافية، حيث الطهر والروعة، حيث الإسلام في صفائه ونقائه بعيدا عن تشويه المشوهين وتحريف المحرفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو علو الهمة، نستمع معا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قدر الرجل على قدر همته. من أعظم فضائل النفس الإنسانية فضيلة علو الهمة، أن يكون عند الإنسان همة عالية، فالهمة العالية تدفع بالإنسان إلى العمل والإنجاز والتميز، فالتميز في الحياة والنجاح يحتاج إلى علو الهمة، والوصول إلى المراتب العالية في الآخرة يحتاج أيضا إلى همة عالية. أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى هذه الحقيقة، أن مكانة الرجل وفضله يعتمد بمقدار همته. قدر الرجل يعني مكانة الرجل، فضل الرجل على قدر همته، بمقدار ما لديه من همة، بمقدار ما لديه من إرادة، بمقدار ما لديه من عزيمة تكون له مكانة. ولا شك أن النجاح في الحياة والوصول إلى رتبة التميز والإنجاز يحتاج إلى علو الهمة، فالطالب في المدرسة يحتاج إلى همة عالية حتى يحقق المراتب العالية في دراسته، الطالب في الجامعة كذلك، العامل في عمله، الموظف في وظيفته، التاجر في تجارته، يحتاج الإنسان يصير عنده همة عالية، لأن الهمة العالية تدفع بالإنسان إلى تحقيق الإنجاز، إلى تحقيق النجاح. وأيضا المطلوب ليس فقط أن تكون عند الإنسان همة، وإنما أن تكون أعلى الهمم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: خير الهمم أعلاها. ويقول الإمام السجاد في دعائه في الصحيفة السجادية: ومن الهمم أعلاها. إذن خير الهمم أن تكون عند الإنسان أعلى همة، يعني أعلى عزيمة، أعلى إرادة تدفعه نحو العمل والإنتاج والعطاء والتميز. وكذلك الإنسان في جميع جوانب الحياة، حتى الخطيب حتى ينجح في خطابته يحتاج إلى همة عالية، يحضر ويقرأ ويطلع. الكاتب حتى يستطيع أن يكتب كتابة متميزة أو أن يكتب موسوعة يحتاج إلى همة عالية. ولذلك ورد في سيرة علمائنا الكبار الذين سطروا عشرات الكتب بل مئات الكتب كانت لديهم همة عالية. ينقل في أحوال العلامة الحلي، هذا العالم العلم المعروف، كان في كل أسبوع نهاية الأسبوع يوم الخميس يتجه نحو كربلاء، من الحلة إلى كربلاء، ويركب على دابته، لو ما في سيارات، في أثناء الطريق يكتب وهو فوق الحمار، حتى قيل أن لا يعرف خطه إلا ابنه فخر المحققين، هو الوحيد اللي يعرف خطه. شايفين أحيانا سرعة الكتابة، أو إذا واحد يكتب في شيء مو مستقر يمكن يكون صعب الإنسان يقرأ الخط، فهذا ما كان يعرف خطه اللي يكتبه وهو فوق دابته إلا ابنه لسرعة الكتابة، يستفيد من هذا الوقت. وفي رجوعه من كربلاء إلى الحلة أيضا يكتب فوق دابته، ولذلك أنتج عندنا مئات الكتب. قيل أن العلامة الحلي ألف 1000 كتاب. وأيضا عنده موسوعات، كتب موسوعية وكتب مهمة، مو أي كتاب، كتب علمية في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي مجموعة من العلوم الشرعية. هذا كان عنده همة عالية، وإلا في زمنه كان هناك آلاف العلماء لكن لم نسمع عنهم شيئا. إذن الإنجاز، صناعة التميز يحتاج إلى همة عالية. السؤال الآن: كيف الواحد يصير عنده همة عالية إذا واحد همة ضعيفة؟ يعادل علو الهمة قصر الهمة. شوف الواحد ما ينجز بعض الأعمال يبقى لفترة طويلة، يمكن ينجزها في يوم، يبقى لشهر حتى ينجز هذا العمل. واحد عنده شغلة بسيطة تبقى له سنوات حتى ينجزها. ليش؟ ما عنده همة عالية، عنده قصر الهمة. شلون الواحد يصير عنده همة عالية؟ هناك عوامل تدفع بالإنسان لعلو الهمة، مناشئ علو الهمة. أولا كبر النفس. النفس كالوعاء، فمنها واسعة لا تمتلئ مهما وضعت فيها من علم أو مال أو منصب أو نجاح أو إنجاز، وهناك نفوس ضيقة تفيض بالمقادير القليلة، ما تحط فيها مقدار قليل تفيض. علو الهمة يحتاج إلى كبر النفس، كبر النفس يعني يصير نفس الواحدة الواحد كبيرة واسعة. أما إذا نفس الإنسان ضيقة فهذا عادة تكون عنده قصر الهمة. إذا النقطة الأولى لابد تصير عند الإنسان كبر النفس، كبر النفس، نفسه واسعة. المنشأ الثاني لعلو الهمة الأهداف الكبيرة. الإنسان لما تكون عنده أهداف واضحة في حياته وأهداف كبيرة هذا يدفعه إلى الهمة العالية. أما الإنسان الذي يعيش بلا هدف أو لا يعرف ماذا يريد أن يفعل أو ليس أمامه هدف واضح في حياته هذا همته تكون قصيرة، همته صغيرة، همته لا همة عنده. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كبرت همته كبر اهتمامه. إذا واحد عنده همة عالية صير عنده اهتمام كبير، عنده رؤية واضحة لأهدافه، عنده هدف يريد أن يحققه. فإذا الإنسان عنده هدف، يعني لو افترضنا طالب في الجامعة يدرس طب عنده هدف أن يصير طبيب متميز، هذا لازم يصير عنده همة عالية. أما إذا همته مو عالية يصير مثل الناس اللي يروح يدرس طب كم سنة وبعدين يطلع ما يكمل بسبب ضعف الهمة. يمكن في أسباب أخرى لكن هذه من الأسباب الأساسية أيضا، ضعف الهمة. السبب الثالث الشعور بالمسؤولية. إذا إنسان يشعر بالمسؤولية في حياته تجاه نفسه، تجاه عائلته، تجاه مجتمعه، تكون عنده همة عالية. إذا ما عنده شعور بالمسؤولية يعيش لا مبالاة مثل بعض الشباب الآن، قلة من يعني في بعض الشباب عندها الحالة هذه لا مبالاة، ما عنده ما جايب خبر، ما مهتم بشيء، ما عنده شعور بالمسؤولية، يعيش اللا مبالاة في حياته، هذا يكون عنده ضعف الهمة وبالتالي لا يستطيع أن يحقق ما يصبو إليه، لا يستطيع أن يصل إلى هدف واضح. ولذلك قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث يحجزن المرأة عن طلب المعالي. قصر الهمة هذا أول سبب يحجز الإنسان عن أن يصل إلى المعالي، عن المراتب العالية، قصر الهمة وقلة الحيلة. والثالث وضعف الرأي. إذا الثلاث الأمور هذه تحجز الإنسان عن الوصول إلى المراتب العالية. قصر الهمة، واحد ما عنده همة عالية، عند بالعكس عنده قصر الهمة، ضعف الهمة. والشيء الثاني قلة الحيلة، ما يعرف يدبر حاله. بعض الناس ما عنده يعني إمكانية تدبير الحياة، ما عنده إدارة في حياته، ما عنده حيلة يحتال بها، قلة الحيلة. والأمر الثالث ضعف الرأي، ما عنده رؤية، ما عنده رأي، ما يفكر. هذه الثلاثة الأمور تحجز الإنسان عن الوصول إلى المعالي. هذا مهم، واحد يحفظ الحديث الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث يحجزن المرأة عن طلب المعالي، قصر الهمة وقلة الحيلة وضعف الرأي. الثلاثة الأمور. إذا شلون الواحد كما قلنا يقوي إرادته بالإضافة إلى الشعور بالمسؤولية والأمور التي ذكرناها؟ أيضا الإرادة والعزيمة. علو الهمة تحتاج إلى إرادة، تحتاج إلى عزيمة. يعني لو شبهنا الموضوع بمثل السيارة، شايف سيارة ما فيها عزيمة تمشي عدل؟ ما تمشي عدل. كذلك الإنسان إلا ما عنده عزيمة ما يستطيع يتحرك، ما يستطيع أن ينجز، ما يستطيع أن يحقق ما يريد. ولذلك قال المتنبي في أبيات شعر جميلة: على قدر أهل العزم تأتي